بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 12 من دروس شرح 3 الأصول للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كنا قد تكلمنا في آخر الدرس الماضي عن الركن 5 من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يندرج تحته وما يتضمنه. وقد قرأنا أيضا هذه التعليقات المباركة للإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد ألحق يعني هذا الكلام في الركن 5 وهو الإيمان باليوم الآخر بعض المسائل وبعض الردود على أو جملة من الردود على المخالفين، ومن ذلك من أنكر عذاب القبر ونعيمه. يقول الشيخ رحمه الله: وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه، زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع، وقالوا إنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير لا بسعة ولا بضيق. فقالوا: كيف بعد هذا يقال إن هناك عذاب أو هناك نعيم؟ لا نجد شيئا من ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: هذا الزعم باطل مردود بثلاثة أمور: بالشرع والحس والعقل. أولا الشرع، قد قرأنا الأدلة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر، كقوله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا قيل يعرضون، يعني يعرضون على النار وهم في قبورهم. وأيضا في قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ذكرت أن الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر في نزول الملائكة هنا 3 أقوال: قال على المحتضر حين احتضاره تبشره، وعلى الميت في قبره، وعلى المؤمن إذا خرج من قبره في البعث. قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق الأقوال 3 قال: وكلها صحيحة، كلها صحيحة، وفضل الله واسع. على كل حال، الأدلة أيضا من السنة، حديث البراء بن عازب الحديث الطويل المعروف في هذا الباب. يقول الشيخ: نعم، هذا الأدلة من الشرع، ونحن نؤمن ونصدق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، وذكر الحديث، وفيه أن أحدهما كان لا يستتر من البول وأن الآخر كان يمشي بالنميمة، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ: وأما الحس فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه، أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألم منه، وربما يسقط أحيانا، ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه، والنوم أخو الموت، ولذلك سماه الله عز وجل وفاة. قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال الشيخ: نعم، وهذا واضح، يعني النائم وما يرى في نومه ولا يظهر عليه شيء. قال: وأما العقل فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع، وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، ومن رآه على صفته فقد رآه حقا. إذا كان هذا ممكن في أحوال الدنيا أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة؟ الله قادر على كل شيء، هذا علم الغيب نؤمن به ونصدقه. ثم قال الشيخ: أما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق، فجوابه من وجوه. للأسف أن مثل هذه الاعتراضات وهذا الكلام يوجد في كل زمان ومكان، ولذلك الشيخ عني بالرد على هذا، ونحن لابد الحقيقة أن نحفظ هذا وأن نعتني به. قال الشيخ رحمه الله في الرد على هؤلاء: أولا أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات. وقد قيل: والبيت للمتنبي، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لو عنده فهم وعلم لما عارض القول الصحيح كيف وهو جاء في الكتاب والسنة. قال ثانيا: أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولا تساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بها. نعم، أمور البرزخ هذه من أمور الغيب، علمها عند الله سبحانه وتعالى، يجب الإيمان بها. الثالث: أن العذاب والنعيم وساءة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره، وهذا كما يرى النائم. نعم، النائم هو الذي يرى ويسمع أشياء في نومه، لكن لا يدركها من حوله في الغرفة نفسها. كذلك الميت هو الذي يقع عليه هذه الأمور ولا يعلمها إلا هو، ومن حوله لا يدرون عنه. الرابع: أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن كل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمع الله تعالى من شاء من خلقه أحيانا، ومع ذلك هو محجوب عنا. وفي ذلك يقول الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذا الحقيقة كلام نفيس، التسبيح هنا حقيقي لكننا لا نفقه ولا نعلم، لأن بعض الناس هداهم الله يقول: لا، إن التسبيح هنا غير حقيقي وإنما هو مجرد إلهامات وتعظيم فقط. هذا كلام معارض ومخالف للقرآن الكريم، بل هو تسبيح حقيقي. هكذا يقول الشيخ: الشياطين والجن يسعون في الأرض هابا وإيابا، وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين، ومع هذا فهم محجوبون عنا. على كل حال، كما قلت، يعني المعارضون للإيمان بعذاب القبر ونعيمه يعني يتجددون ولهم كلام كثير، لكن هذه الردود الحقيقة قوية وواضحة من الشيخ رحمه الله تعالى. نعود إلى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر، لأن هذه ما جاء فيها القدر، هذه خمسة أركان. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا ما دلت عليه السنة، حديث عمر رضي الله عنه لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخره، قال: في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا هو الركن السادس وهو الركن الأخير من أركان الإيمان. وقد جاءت الخمسة في آية البقرة في آية البر: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أركان. والركن السادس قوله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله القدر بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضته حكمته. ثم قال رحمه الله الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. هذه الأمور الأربعة ذكرها العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وذكرها غيره وهي كلها من الكتاب والسنة. يتضمن أربعة أمور. أولا الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. إذن هذا الأمر الأول وهو العلم. الثاني الكتابة. قال الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى يعني الدليل على العلم وعلى الكتابة ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يعني هذه الآية دلت على العلم ودلت على الكتابة. والآيات دل على العلم كثير. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر. يعني آيات العلم كثيرة في كتاب الله عز وجل. قال الشافعي ويروى هذا عن الإمام أحمد خاصموهم بالعلم فإن أقروا به يعني خصم وإن جحدوه كفر. يعني إذا أقروا بالعلم خلاص خصم. هذا العلم هذا أحد مراتب الإيمان بالقدر وأركانه. والثاني هو الكتابة. والكتابة جاءت في آيات كثيرة ومن الأحاديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الثالث أن جميع الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى سواء كانت مما يتعلق بفعله أو مما يتعلق بفعل المخلوقين. قال جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال جل وعلا ويفعل الله ما يشاء. وقال جل وعلا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن هذا الأمر الثالث ألا وهو المشيئة. الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى. الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه. وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن هذه الأمور الأربعة على وجه الاختصار العلم الكتابة المشيئة الخلق. قال الشيخ رحمه الله الإيمان بالقدر وهذه مسألة مهمة لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة. العبد له مشيئة. الله جل وعلا أثبتنا للعبد مشيئة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب فأتوا حرثكم أنا شئتم فاتقوا الله ما استطعتم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيقول الشيخ أن هذا دل عليه الشرع ودل عليه أيضا الواقع. يقول كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته. وما تشاءون الآية قبلها لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم الشيخ رحمه الله ذكر أنه لا يجوز للعبد أن يحتج على ترك الواجبات أو فعل المعاصي بالقدر. لذلك قال العلماء يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعائب. المعائب تشمل ترك الأوامر وفعل المعاصي. وقال الشيخ رحمه الله أن الرد على هذا أن من يحتج أنه ماذا يصنع، هو فعل الذنب بقدر الله وترك الصلاة مثلا بقدر الله، الشيخ رحمه الله قال أنه يرد عليهم من أوجه كثيرة. قال أولا في قول الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. يقول الشيخ: ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه. أيضا في قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: ولو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي بإرسال الرسل، لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى. الثالث ما رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. هذا من أقوى الأدلة مع آيات الذكر الحكيم. قال ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. وفي لفظ المسلم: فكل ميسر لما خلق له. يقول الشيخ: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. الأمر الرابع قال أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الشيخ: ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. وهذا كلام جميل. يعني لو أنه لا يعني ليس له مشيئة ولا إرادة، كان إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه عليه إثم، لكن الصحيح أنه لا إثم عليه وهو معذور. وهذا هو الفائدة من قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الخامس وهو أمر مهم جدا وقد ذكره الشيخ في مواضع من كتبه، قال: أن قدر الله سر مكتوب لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور، وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر، إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلم. نعم، هو لا يعلم ماذا سيحصل له وماذا سيكون له، لكن الواجب أن يؤمن وأن يعمل الصالحات وأن يحذر المعاصي وأن يلزم الكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله: السادس أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه، هذا يكرره أيضا في مواضع من كتبه، على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ هذا صحيح. يعني أن بعض الناس تجده يعني في أمور الدنيا يحرص وينتقي الطيب ويحذر من العطب والهلاك وكل شيء، ولا يعني ويبذل غاية ما يستطيع. إذا كنت كذلك لما لا تصنع هذا في أمور دينك؟ فتسأل الله الهداية وتقوم بأسبابها وتقوم بالأوامر وتحذر المعاصي، هذه أمور كلها في علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: الإيمان للإيمان بالقدر ثمرات جليلة، منها أولا الاعتماد على الله عند فعل الأسباب، بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله تعالى. هذا أمر مهم، عدم الإعجاب بالنفس، الاعتماد على الله عز وجل. الثانية وهي مرتبطة بالأولى أنه لا يعجب بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح. هذه أسباب، والله مسبب الأسباب. وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. الثالث الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله، فلا يقلق لفوات محبوب أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض. بهذا والله الحمد نكون أنهينا الكلام عن المرتبة الثانية، ألا وهي مرتبة الإيمان، وغدا إن شاء الله تعالى نتحدث عن المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان. نتوقف عند هذا الحد ونبدأ الآن في الدرس الثاني كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. قال الإمام النسائي، وهذا يعني قبل يعني حتى نحدد رقم الدرس، هذا هو الدرس الثالث والثلاثون. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به. أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة رحمه الله عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له طوقا في عنقه شجاع أقرع، فهو يفر منه وهو يتبعه. قال ثم قرأ مصداقه من كتاب الله: ولا يحسبن الذين يبخلون، إلى قوله يوم القيامة. الحديث عند البخاري، يعني أصله عند البخاري وغيره، والحديث صحيح، وفيه هذه العقوبة والنكاية بمن يمنع حق الله عليه، وحق المال هو الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل. فليحذر مانع الزكاة والبخيل بها، ليحذر عقوبة الله عز وجل. ومن ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال: ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله، وحق المال هو الزكاة، إلا جعل له طوقا في عنقه شجاع أقرع. الشجاع الأقرع هذا هو الثعبان، ثعبان عظيم أبيض، والعرب تعرف هذا النوع من الحيات، وخبيث ويفتك بالإنسان، وإذا جاء إليه يلحقه ثم يقفز فيلتوي على عنقه، كما جاء هنا قال: إلا جعل له طوقا في عنقه شجاع أقرع، فهو يفر منه وهو يتبعه حتى يمسكه، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشتقيه، ويصب السم في فيه، يعني يلتوي على عنقه ثم يضع فاه على فيه ويفتح شدقيه ويصب السم، وهو ثعبان مهلك تخافه العرب وتخشاه، ورأسه أبيض وفوق عينيه نقطتان سوداوان، وهو من أخطر الثعابين كما هو يعني معروف. قال ثم قرأ مصداقه يعني الدليل على هذا، مصداقه يعني الدليل على هذا، يعني هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ أيضا قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة الآية. فهذا تحذير عظيم ووعيد شديد لمانع الزكاة. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله: قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أخبرنا محمد بن حاتم ابن نعيم قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن شريك عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله تبارك وتعالى، هذا حديث قدسي عظيم نستمع له: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن شئتم فاقرؤوا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال صلى الله عليه وسلم: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام فاقرأوا وظل ممدود. وقال عليه الصلاة والسلام: وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فاقرأوا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم، الفوز الحقيقي أيها الإخوة والأخوات هو أن يزحزح أحدنا عن النار ويدخل الجنة، هذا هو الفوز الحقيقي، وهو دخول الجنة والنجاة من النار. وأعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، هذا هو أعظم نعيم أهل الجنة، ولكن المعتزلة ينكرون هذا النعيم. ولذلك يعني الزمخشري صاحب الكشاف وهو من أئمة المعتزلة لما يأتي عند هذه الآية وغيرها في الجنة يقول هنا مثلا: فقد فاز، قال: وأي فوز بعد هذا، ونحو هذه العبارة. فبعض الناس إذا قرأ قال: والله صحيح هو كلامه، نعم ليس هناك فوز بعد هذا الفوز، وهو يقصد أن نفي الرؤية، يقول يعني خلاص إنك تدخل الجنة هذا هو الفوز وليس بعده فوز. نحن نقول: لا، هذا كلام غير صحيح، وهو إنما أراد بهذا الكلام نفي الرؤية، نفي رؤية الله تبارك وتعالى. ومثله عندما جاء عند قول الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر، قال: نعم أكبر من كل شيء، وهذا كله كلام باطل ولا يصح. نعم هو الرضوان من نعيم أهل الجنة، ولكن أعظم منه وأكبر منه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. هنا في هذا الحديث العظيم كلما ذكر يعني أو هنا في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جمل جاء بآية، قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربنا تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. الله أكبر، هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى لو ما يخطر على القلب أبدا، وما يوجد فيها مما ذكره الله هذا تشابه في الأسماء فقط، والحقائق تختلف كما قال ابن عباس رضي الله عنه. نعم في الجنة عنب ورمان من الفواكه ومن النعيم، ولكن الشبه هو في الأسماء وليس في الحقائق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاقرأوا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه الشجرة، ما أكبرها، كبير، يسير الراكب، ما هو بالماشي، الراكب في ظلها 100 عام وما يقطعها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فقرأوا وظل ممدود، وهذا كالتفسير والبيان. قال: وموضع صوت في الجنة، صوت يعني وش شيء صغير يعني، في الجنة خير من الدنيا وما فيها. شوف هالدنيا دي وما فيها من الملايين والقصور والعقارات والذهب وكل شيء في هذه الدنيا، هذا الصوت موضع الصوت، وهي يمكن يأتي 2 أو 3 أصابع في الجنة، خير من الدنيا وما فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاقرأوا، وتلا هذه الآية في آل عمران، في سورة آل عمران، وهو من أجلها جاء النسائي بهذا الحديث: فاقرأوا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال، نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذه الآية يعني يتكلم عندها العلماء سواء في التفسير أو في أصول التفسير وأيضا في علوم القرآن أنه لابد أن يعرف يعني سبب نزول الآية. سبب النزول، معرفة السبب معين على فهم المسبب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. لابد أن تفهم الآية، تعرف معناها الصحيح، لأن بعض الناس قد يقرأ هذه الآية ويقول: طيب كل شيء أفرح به سأعذب، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا فعلوا. أنت مثلا فعلت شيء طيب وتفرح به ستعذب، لا هذا غير صحيح. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هذا عد نعم، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب. روى هنا النسائي قال أخبرنا الحسن بن محمد، هنا سيذكر قصة مروان بن الحكم المشهورة مع ابن عباس. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرنا، وأخبرنا يوسف بن سعيد حدث قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان، مروان هو مروان بن الحكم أمير المدينة، قال اذهب يا رافع لبوابه، رافع هذا بواب يعني رجل يشتغل عند حارس عند الباب، إلى ابن عباس. وفي هذا معرفة التابعين، هذا مروان الحكم تابعي، مقام الصحابة وجلالتهم في العلم، ويعرفون المتميزين في هذه العلوم. ففي علم التفسير ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن مسعود، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعوا. يقول أنا الآن أنا أفرح بأشياء آتية، فكيف أنا أعذب بذلك؟ وأحب أن يحمد بما لم يفعل، لو حمد وأثني عليه بشيء لم يفعل، الناس خذوا على ظاهره مثلا وأثنوا عليه، هل سيعذب؟ فقال لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما لكم ولهذه الآية، أنتم ليست الآية فيكم، وإنما في سبب نزولها ومن أشبههم. قال إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهذا فيه أن ابن عباس فهم مسألة السياق والسباق هذه الآية، ونظر إلى سباقها الآية التي قبلها. تلا ابن عباس أيضا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال ابن عباس اللي هو يتكلم الآن، وجاء في الرواية الأخرى أنهم اليهود الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه، اللي هو سألهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل اليهود عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الله، قيل سأل فأجيب، وخرجوا على أنه يعني أخذ الجواب ومشى عليه. واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه، ولذلك أبان الله عز وجل كذبهم وفضحهم. وهذا في حق نعم من فرح بشيء حرام بشيء لا يدري، هؤلاء فرحوا بكتمان العلم وأنهم أجابوا بجواب غير صحيح. كذلك يقال الفرح على نوعين، فرح مذموم وفرح محمود. الله جل وعلا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، على أقوال المفسرين في بفضل الله ورحمته، يفرح بالإسلام، يفرح بالقرآن، يفرح إذا رزق ذرية، يفرح بالزواج، يفرح بما نال من مال حلال، من مثلا يعني أي شيء حلال يفرح به لا حرج عليه. لكن الفرح الذي ينبني على كذب وعلى خديعة، أو فرح يورث الأشر والبطر والتكبر، لا هذا حرام. ولذلك قال الناصحون لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فدل هذا الدليل على أن الفرح على نوعين، فرح محمود وفرح مذموم. وهنا لا شك أن فرحهم هنا فرح مذموم حيث كتموا الحق. ومثله أيضا أي إنسان يفرح بمعصية بذنب، يفرح بترك واجب، في مثل هذا فرح مذموم. أما الفرح بالخير وبالعلم وبالسنة فهذا فرح محمود ولا حرج في ذلك، والله أعلم. بعد ذلك قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة وهي خالته. ميمونة هي أخت أم الفضل، أم الفضل هي أم ابن عباس، وأختها ميمونة إحدى أمهات المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. وفي هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتلطفه مع الصغار، وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم نام، هو وميمون ناموا في الطول وهو نام في العرض، وفي أنه لا بأس أن ينام الصغير مع الزوج والزوجة سواء مع أبويه أو مع غيرهما، إذا كان صغيرا لا حرج في ذلك. نام ابن عباس هنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه ميمونة خالة ابن عباس. قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح النوم عن وجهه. جاء في بعض الروايات أنه بيده اليمنى يمسح النوم عن وجهه، يعني حتى يستيقظ وينشط. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. في بعض الروايات أنه قال ويل لمن قرأها ولم يبكي أو يتباكى، كما جاء في حديث بلال رضي الله عنه. قال ثم قام إلى شن معلقة، الشن هي القربة معلقة فيها ماء، فتوضأ منها وضوءه ثم قام يصلي صلوات الله وسلامه، ما كان يترك قيام الليل لا حضرا ولا سفرا، والله المستعان. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع وذهبت فقمت إلى جنبه، يعني عن يساره، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها. يفتلها يعني يحركها من باب التنشيط ومن باب يعني الاستعداد. جاء في بعض الروايات أنه كان عن يساره فأداره إلى يمينه، فكان ابن عباس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه 12 ركعة، ثم أوتر، يعني صلى تلك الليلة 13 ركعة. هذا حديث ابن عباس. وفي حديث عائشة أنه صلى 11 ركعة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فالمسلم يصلي ما كتب الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة وصلى 12 ركعة. قال فاضطجع، هذه ضجعة ليس فيها نوم وإنما استراحة، حتى جاءه المؤذن ثم قام فصلى ركعتين، هاتان الركعتان هما سنة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذه هي السنة، فما بالك أخي المسلم وأختي المسلمة بالفريضة. قال وقال عليه الصلاة والسلام صلوها ولو طردتكم الخير. قال ثم خرج فصلى الصبح، يعني صلى بالناس الفجر. ثم قال الإمام النسائي أخبرنا عمرو بن منصور قال أخبرنا يزيد بن مهران قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد، وحميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه قال لما جاء نعي النجاشي، يعني الخبر بموته، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. وفي هذا كما قال أهل العلم أنه يصلى على الإنسان صلاة الغائب، إذا كان مثلا مات في بلد كفر أو مثلا كان من الولاة الحكام يصلى عليه صلاة الغائب، أو من العلماء من الفضلاء هذا يصلى عليه صلاة الغائب. قالوا يا رسول الله نصلي على عبد حبشي، وليس يعني تقليلا من شأنه ولا غضا من قدره، لكن هو أسلم بعد ذلك، فأنزل الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. هذه الآية قيل إنها نزلت فيه وفي غيره ممن آمن، والله المستعان. قال النسائي أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا يزيد بن مهران أبو خالد الخباز قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن الحسن مثله. بهذا نتوقف عند في درس التفسير على تفسير سورة النساء، نبدأ بذلك غدا إن شاء الله تعالى، سائلا الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.